أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والشفيع الهادي المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في إتمام بحث استصحاب الفرد المردد أو استصحاب الكل القسم الثاني، حيث أنه استدل السيد اليزدي على منع استصحاب الكل القسم الثاني بأنه استصحاب الفرد المردد. نفس بحث استصحاب الفرد المردد في نفسه تنبيه مستقل المفروض يصير، ومر بنا استعراض كلام الأعلام عموما، وبالتالي تبين. الآن نريد أن نميز أو نريد أن نقرر دعوة الأعلام أن استصحاب الكلي القسم الثاني ليس هو استصحاب الفرد المردد، وإن كان يحصل الترديد في موارد عديدة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد المردد أو الفرد حتى. سيأتي إن شاء الله كلام فيما بعد متين للسيد الخوي رحمة الله عليه عند ابتكارات لطيفة السيد الخوي في المقام للتدقيق بين كيف نميز بين آثار الفرد وآثار الكلي. أصلا هذا التنبيه نفسه من الأصل استصحاب القسم استصحاب الكلي استصحاب الكلي، سواء استصحاب الكلي القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث أو القسم الرابع مثلا الذي سيأتي، هو أصلا بحث استصحاب الكلي. فرقه عن استصحاب الفرد ما هو؟ كي تصل النوبة بعد ذلك إلى التمييز بين استصحاب الفرد المردد واستصحاب الكلي، ما هو الفرق؟ وهذا بحث حساس. إذن ليس حساس فقط في التمييز بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد المردد، حتى فرد غير المردد، الفرد المعين. كيف نميز بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد؟ هنا بيت القصيد. سيأتي على كل تتمة كلام للسيد الخوي لا بأس متينة فيما بعد، لكن الآن إجمالا بقية الأعلام ماذا ذكروا في التمييز. فمر بنا طبعا الآن مثلا من باب المثال قد يذكر للتمييز أحد الأمثلة أو النماذج، وإن كان هذا النموذج والمثال المفروض يستخلص منه ضابطة كلية. مثلا الحدث الأصغر يترتب الشارع عليه الوضوء. طبعا احنا في الأدلة ما عندنا حدث، عندنا حدث لكن كلمة أصغر ما عندنا في الأدلة. عندنا حدث، أما حدث أكبر ما عندنا ببالي، ما عندنا كلمة أكبر ما موجودة. أي حدث، حدث موجود، كلمة حدث موجود في الأدلة. زمنين الفقهاء جعلوا حدث أكبر حدث أصغر كذا كذا. الفقهاء ميزوا أو جعلوا ثلاثة أقسام: حدث كلي، حدث أصغر، حدث أكبر. يعني كلي مقسم وقسمين، قسمين الآن صنفين، فردين، نوعين. لأنه لما مر أن البحث في استصحاب الكلي الكلي الإضافي وليس المراد الكلي مقابل الفرد الحقيقي، كلي الإضافي يعني قسمين فوقهما مقسم أكثر من ذلك. هذا مر في بحث أصل استصحاب الكلي. فالفقهاء من أين ميزوا؟ رأوا أن أسباب الحدث الأصغر الشارع رتب عليها فقط الوضوء، أسباب الحدث الأكبر جنابة، نفاس، حيض كذا، الشارع رتب عليها ماذا؟ رتب عليها الغسل، حرمة المكث في المساجد، كذا كذا، بطلان الصوم، ألم جرى. طبعا خصوصا الآن مس الميت بحث آخر، هذا مع أنه من الحدث الأصغر لكنه فيه أثر الغسل. بينما رأوا الشارع رتب آثار مشتركة على الحدث، بغض النظر عن كون الحدث الموجود في ضمن الحدث الأصغر أو الحدث الموجود في ضمن الحدث الأكبر. الآن واحد يأتي مثلا شنو مس كتابة القرآن ومس الأسماء الحسنى، حرام. أو أصل صحة الصلاة باطلة، سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، مطلق الحدث مبطل للصلاة، مبطل للطواف. فإذا هنا لا يأتي مثل بعض حشوية الإخبارية أو حتى حشوية الأصوليين ربما أن يقول أنه من أين ابتدع الفقهاء أصغر أكبر كلي، أي ما يحتاج بعد من أين، هو واضح فيها أنه بعض الآثار لو لم يكن الموضوع متباين كيف تتباين الآثار في نفس الأدلة. فهذا كالتصريح يعني. لذلك الفقيه مبتغاه سواء فقيه في الفروع أو فقيه في الكلام أو فقيه في التفسير أو فقيه على حال في علم الأخلاق والروح والنفس في العلوم الدينية، مبتغاه المراد، مراد الشارع، مراد الشارع ومراد مراد الشارع ومراد مراد مراد، يعني طبقات المعاني التي يريدها الشارع، مو صرف اللفظ فقط. اللفظ رأس حبل، رأس خيط، ولهذا ليس ابتداع وتكلف من الفقهاء، هو موجود في نفسه لكن اللفظ ما موجود، بس هو معناه موجود، شواهد اللفظية موجودة. فلذلك الذي يبني على حرفية الألفاظ هو بحث آخر، هذا يعبر عن الحشوية أو على كل القشرية أو الظاهرية أو ما شابه ذلك، لكن هو اكتشف عند الفقهاء بهاللحاظ، بالحاظ المدار، المدار هو المراد والمعنى، منظومة المعاني، وهي تتم بمجموع، وهي تتم بمجموع الأدلة، لا بدليل واحد ولا اثنين ولا عام ولا خاص، مجموع طبقات العموم والخصوصات، ولما جرى نعم يكتشف. المهم فنلاحظ هذا المثال، هذا مثال للضابطة للفرق بين الفرد، الفرد الإضافي كما مر بنا في قبل الاستصحاب الكلي الإضافي، لأن المراد من الاستصحاب الكلي مر بنا مرارا، ولا ننسى كلي إضافي وليس كلي مقابل الفرد الحقيقي الجزء الحقيقي، كلي إضافي مقابل ما هو أنزل من عنده، سواء كان كلي هو أو فرد حقيقي هو. فهنا لاحظ، هنا خب من الواضح أن الشارع إذن حرمة مس كتابة القرآن أو الأسماء الحسنى أو بطلان الصلاة لا صلاة إلا بطهور، رتبها الشارع على مطلق الحدث. لا تسائل الفقيه من أين، والشواهد هذه موجودة. إذن مطلق الحدث موجود في حدث الجنابة، موجود في حدث النوم، موجود في كذا، الحدث هذا مطلقا يرتب على الشارع. هنا من الواضح أن الشارع، إن هذا بيان واضح أن الشارع هنا بعض الآثار رتبها على الكلي، بعض الآثار رتبها على الفرد، الفرد المقصود هو الفرد الإضافي، يعني خصوص الحدث الأصغر أو خصوص الحدث الأكبر وهلما جرى. فإذا هذه خم موارد يسهل فيها الفرق أو التمييز بين الآثار التي تترتب على الكلي أو الآثار التي تترتب على الفرد، الفرد يعني الفرد الإضافي. جيد. بعد ضوابط أخرى للفرق، أصل، شوف لاحظوا الآن البحث صار لدينا في التمييز بين أصل الآثار المرتبة على الفرد سواء فرد معين أو فرد مردد، وبين الآثار المرتبة على الكلي. من ضمن الفوارق التي مثل مثال مر بنا ذاك المثال، طبعا هذه نستخلص من هذا المثال الآن ذكرنا، نستخلص منه ضابطة كلية. ان الادله ولو بالتعريض بالكنايه باللوازم هي تفرق، هاي ضابطه. ضابطه ثانيه مرت بنا في المثال الذي مر بنا سابقا في الجلسه السابقه، وهو ماذا؟ ان بعض الاثار ما يعقل ان تترتب على الكلي، بل لابد تترتب على الفرد الحقيقي بعد، مو الفرد الكلي، حتى الفرد المبهم ما يصير. مقصود الفرد بمعنى الكلي ما يمكن، الفرد الإضافي ما يمكن، لابد فرد معين محدد حقيقي، مثل ما مر بنا الزواج أو الطلاق أو غيرها من بعض على اتحال العقود أو الماهيات. ما يمكن تترتب المرأة أو الرجل يتزوج مرأة كلية، شنو مرأة كلية؟ أو المرأة الجزئية الحقيقية تتزوج برجل كلي، شنو ما له معنى، لابد رجل خاص. ففي مثل هالموارد لا، لابد في تعين. في بعض الموارد لا، طبيعة الأشياء ما تقتضي. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وكلامه له وجه. الشيخ الطوسي مثلا في باب الحاج قال ليس من الضروري أن الناسك العاقد للإحرام حينما يعقد الإحرام ينوي عمره أو حاج أو نوع الحاج، لا، يستطيع أن يقول أحرمت لله، في نية إحرام بعد صلاة الإحرام قبل التلبية، أحرمك لك بشري وكذا ومن العطور كذا وفلان فلان فلان من النساء والطيب، ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، خلاص انعقد الإحرام نسك. بعدين هو يعين، يفتي الشيخ الطوسي في المبسوط في غيره يفتي، وربما تدل عليه نصوص. هنا الشيخ الطوسي يقول إذا يصير عقد إحرام مع الطبيعي ثم تعينه، يعني ما متقوم النسك أن تعين عمرة تمتع، عمرة مفردة، حج تمتع، حج إفراد، حج قران، لا، ممكن النسك يكون كلي هلامي بعدين تتعينه. أي نعم، أكو هناك بعض المعبادات أو المعاملات قابلة للتصور بهذا النمط، بعض يعني قابلة أن تتعلق بالكلي، تترتب بالكلي، وقابلة أن تتعلق بالفرد. بس بعضها كما مر بنا مثل الزواج أو غيره، هو في نفسه بغض النظر عن الآن المرأة تريد تتزوج فرد معين، ربما اسم الفرد ما تعرفه، ربما شافته هو وراء الجدار بس معين، يلا زوجتك الرجل الذي خلف الجدار، ما كله هو فتقول قبلت الرجل الذي خلف الجدار، سماك وغرر لأنه مثلا ذاك طمأنها أنه هذا سوي سالم فلان، ما مزمن ما مقعد، ما في مانع، شكوا بيه معين، مهم معين ما مردد. فهنا إذن لابد أن العقد يقع على فرد ولو لم يعين، بس أو هو في نفسه معين. إذن هذا أيضا مائز آخر، أن بعض العقود أو بعض الموضوعات أو بعض الماهيات في أبواب الفقه ما يمكن أن تتعلق إلا بالفرد، بغض النظر عن خصوصية الفرد، أزرق أحمر متين صغير فلان كذا، بغض النظر عنه، لابد هو فرد، هو فرد في نفسه، خصوصياته معلومة غير معلومة مو مهم، دي الخصوصية وديك الخصوصية، بس هو لابد يكون فرد. أي بعض الماهيات هكذا، بعض الماهيات كما مر بنا لا تكون كلي، ما في مانع. مثلا الآن مثال آخر يذكرون الفقهاء بعد من ضمن نفس هذه الضابطة، مثلا ملاقات الملاقي للملاقى، ملاقى متنجس، إذا هذا الطرف هذا متنجس للطرف ذاك الطرف مو متنجس، الآن نقول ما يفرق الملاقي لاقى هذا الطرف لو ذاك الطرف، لا يفرق، لأن التنجس موجود في هذا الفرد وغير موجود في ذاك الفرد. هنا التنجس قائم، تأثير والتأثر في باب النجاسة والطهارة قائم بالفرد مو قائم بالكل، طبيعة هنا التنجيس أو التطهير عكس كذلك قائم بالفرد وليس قائم بالكلي. فإذا الضابطة هذه للناس نستخلصها من المثال الذي مضى في الجلسة السابقة أو اليوم اللي ذكرنا بعد مثال زائد، أن بعض الماهيات وبعضها قائمة، أو الآثار إن شئت عبر قائمة بالفرد، ما يمكن تكون قائمة بفرد فرد متعين حقيقي، وما يمكن أن تقوم قائمة بالكلي، كلي ما يمكن. الآن كيف يشخص الفقيه؟ هذه بعد تحتاج لمراس، أنه ده طبيعة الحكم أو الماهية أو طبيعة معينة غير قابلة للتصور أن تتعلق بالكلي بما هو كلي، ولو كلي ساري في الخارج ممكن لابد يتعين في فرد معين. إجمالا هذه فوارق، الآن فارقين تبين لنا من باب من بحث التمييز بين استصحاب الفرد سواء مردد أو معين أو استصحاب الكلي. تتذكرون في التنبيه الأول هذه الإثارة أثارها الأعلام، استصحاب الكلي القسم الأول، خبالكم أسهل أقسام استصحاب الكلي شنو هو؟ اعتقنت بفرد وأشك في بقاء، فأستطيع أن أجي استصحاب الكلي وأستطيع أن أجي استصحاب ماذا؟ الفرد. لكن الأعلام هناك أثار وتساؤل، هو على مزاجه الباحث والمستنبط يجري تارة استصحاب الفرد وتارة يجري استصحاب الكلي؟ لا، بعض الآثار هي طبيعتها مرتبة على الكلي فيجري استصحاب الكلي، بعض الآثار مرتبة على استصحاب الفرد يجري على استصحاب الفرد، فليس من باب الخيار المزاجي وإنما للتمييز بين آثار المترتبة على الكلي أو الآثار المترتبة على الفرد. هنا كيف مر بنا في استصحاب الكلي القسم الأول استصحاب الكلي القسم الثاني؟ نفس الكلام، إذا أردنا أن نميز بين استصحاب الكلي القسم الثاني أو استصحاب الفرد سواء فرد معين أو فرد مردد بهذين الفارقين لدين مرة، وسيأتي بعض الكلام زيادة فارق ثالث رابع يذكر السيد الخوي متين جدا سيأتينا فيما بعد. إجمالا إذن لم يتم دعوى السيد اليزدي أن استصحاب الفرد المردد هو استصحاب الكلي، كيف يصير؟ كلش حيثية والفرد سواء معين أو مردد حيثية أخرى. هذا الحين دق ولطم لمر، يعني هذا الكلام المبسوط والجر عر لمر بنا الآن، تمييز بين الفرد الكلي والفرد والكلي هو لبيان هذا المطلب، إن هذا مو ليس شيء واحد سواء، أدلة تختلف، مقتضيات موضوعات الأدلة تختلف لأنه سواء كما دعا السيد يزدي. إذن منع وإنكار استصحاب الكلي القسم الثاني بدعوى أنه استصحاب الفرد المردد، أصلا هذه الدعوة في صورها غير علمية، لأن بحث الفرد غير سواء معين أو مردد غير الكلي مغاير. نعم، إذن هذا الدليل الأول الذي استدل به السيد اليزدي لمن استصحاب الكلي القسم الثاني غير تام. نأتي للوجه الثاني والثالث اللذين ذكرهما السيد اليزدي. السيد اليزدي على فكرة ذاكر هذا المنع حتى في حاشيته على المكاسب، من كثر إصراره على منع استصحاب الكلي القسم الثاني، وهو استصحاب شائع استعمال في الأبواب الفقهية، فذكر حتى استدلالاته. حاشية السيد يزع على البيع والمكاسب والخيارات انصافا دسمة جدا ومتينة لا تفوتنكم. بغض النظر عن خب واحد يذكر بها نكات، الوجه الثاني والثالث الذي ذكرهما السيد يزدي لماذا نطبقهم طبق؟ لأن متقاربين. الوجه الثاني الذي استدل بهما السيد اليزدي هو أن استصحاب الكلي في الحقيقة عنوان مشير لاستصحاب الفرد. استصحاب الكلي القسم الثاني ليس هو استصحاب متقرر في ذاته مباين لاستصحاب الفرد، هو استصحاب مشير إلى إما القصير أو الطويل، إما الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. أما كلي الحدث ليس هو شيء بحيال ذاته. فاستصحاب الكلي القسم الثاني بالدقة مشير. إذا كان مشير خوب الحدث الأصغر أو الفرض القصير نقطع بارتفاعه، الحدث الطويل أو الحدث الأكبر أو الفرض الطويل نستصحب عدمه. فإذا ليس هو شيء وراء هذين الفردين، لا حكم له. هذه طبعا موجود في باب الفقه وباب الأحكام الشرعية، أن العنوان المشير، أن العنوان المشير، أن العنوان المشير، أن العنوان المشير ليس 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 موضوع حقيقي، وليس وليس مأخوذ حقيقة، إنما هذا فذلكة تعبير لفظي من الشارع، العنوان المشير. وحتى ربما إذا أخذه الشارع مثلا في القضية التشريعية في اللوح المحفوظ ليس هو موضوع حقيقي، مشير لما هو موضوع حقيقي. اصطلاح الأعلام عنوان مشير في الفقه أو في الأصول، في علم الأصول على كل أو في العلوم الدينية، يعني ليس إلا هو معبر، هو ليس بحيال ذاته مأخوذ. هذا الوجه الثاني الذي ذكر السيد اليزدي. فبالتالي إذا الاستصحاب الكلي ليس هو إجراء الاستصحاب فيما هو مجعول شرعي، المجعول الشرعي فقط الفرد القصير والفرد الطويل والآثار عليهما. هذا وجه ذكر السيد اليزدي. شبيه لهذا الوجه الثاني قريبا منه أو مختلف عنه، لكن الجواب يصير واحد. الوجه الثالث الذي ذكر السيد اليزدي لمنع استصحاب الكل القسم، سنوقح الحالة الآن في الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي بنى عليه السيد اليزدي في منع استصحاب الكل القسم الثاني هو معارضة استصحاب الكل القسم الثاني، معارضته بماذا؟ باستصحاب عدم الفرد الطويل. معارض، تعارض في البين، تنافي في البين. وهذا التنافي في البين يكون التقديم لمن؟ التقديم لاستصحاب عدم الفرد الطويل لأنه حاكم. لماذا حاكم؟ لأن السبب مسبب، سنشرح الآن هذا الموضوع. بعد ذلك السيد اليزدي يقول لو تنزلنا أنه ليس حاكم وليس سبب مسبب فهو معارض، يتنافيان يتعارضان فيتساقطان، فبالتالي لا يجري استصحاب الكلي، تجري البراءة نوبة البراءة. البراءة ضعيفة أمام الاستصحاب. استصحاب رجل براءة مؤنث لفظي على كل، فالبراءة تأتي وتقول لا، إنه ماذا؟ آثار الفرض الطويل يرتفع. هذا كلام السيد اليزدي. فإذا الوجه الثاني ما هو؟ ملخصة بعد ما نشرحها. الوجه الثالث ما هو؟ أن هناك تنافي، تعارض، لكن هذا التعارض إما يرفع بحاكمية استصحاب عدم الفرض الطويل، عدم الحدث الأكبر، عدم الجنابة، عدم النفاس، عدم الحيض، حاكم يصير على استصحاب بقاء الحدث الكلي، أو إن لم يكن حاكم ففي رتبة واحدة تعارضة تساقطة تصل النوبة البراءة عن آثار الفرد الطويل، عن الغسل، عن لزوم الغسل. هذا محصل كلام السيد اليزدي. بقى أن نشرح السبب، السببية للدعية السيد اليزدي ماذا؟ المرحوم الأخند في الكفاية أجاب عن هذا الاستدلال لليزدي، وهما متنافسين علميا اليزدي والأخند. ففي الكفاية أجاب عن اليزدي بثلاث أجوبة إن شاء الله نتعرض لها. النائني عنده جواب رابع عن الوجهين الثاني والثالث لليزدي، هناك أربعة أجوبة. بعد ذلك يجي نوبة السيد الخوئي، يصول يجول بشيء جدا متين. السيد الخوئي يحاكم بين المحاكمات، شلون يصير بعد آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.